بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، حياكم الله مجددا، وسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. كنا وقفنا فيما مضى في كلام ابن كثير رحمه الله تعالى حين نقل عن ابن الصلاح عدد حديث وعدد ما في الصحيحين من الحديث. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: عدد ما في الصحيحين من الحديث. قال ابن الصلاح: فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث و275 حديثا، وبغير المكرر 4000، وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000.
نعم. هنا ذكر رحمه الله تعالى أيضا حين حديثه عن الصحيحين في قسم الصحيح من الفوائد تعداد ما في الصحيحين، صحيح مسلم وصحيح البخاري، من الأحاديث. نلاحظ هنا أن هذا التعداد يحصل فيه الفرق بين عالم وعالم، وبعضهم يحكي رقما والآخر يحكي رقما آخر، وهذا الاختلاف بين العلماء في العدد يرجع إلى أمور. من هذه الأمور اختلاف النسخ، فالبخاري له روايات، وأيضا مسلم له نسخ. اختلاف العدد يرجع إلى اختلاف الروايات. ومن الأسباب أيضا أن الاختلاف في العدد يرجع إلى أن بعضهم عد من ضمن الأحاديث الآثار والموقوفات، أو بعضهم عد المعلقات فاختلف العدد. ومن أيضا الأسباب أن المتقدمين أحيانا يذكرون الرقم على وجه التقريب وليس على وجه التفصيل والدقة. ابن الصلاح رحمه الله تعالى هنا ذكر أن عدد ما في صحيح البخاري بالمكرر 7000 حديث و275 حديثا، وبغير المكرر 4000. وأما مسلم بلا تكرار ففيه نحو 4000، وبالمكرر قال بعض أهل العلم أنه 12000 حديث. والنسخة الموجودة الآن التي هي بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي وهو رقمها، ولما يأتي إلى الحديث المكرر يجعل له الرقم الذي ذكر أولا، فكان تعداد ما في صحيح مسلم على ترقيمه 3033 حديثا، 3033 حديثا. وأما بالنسبة للبخاري فمن أكثر الناس اشتغالا به واعتناء به حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وله تعداد لما في صحيح البخاري، فذكر أن المتون الموصولة بلا تكرار 2602 حديثين، هذا المتون الموصولة. ومع المتون المعلقة أيضا المرفوعة 159، فيكون المجموع 2761. وهذا العدد هو في الغالب للمتون، وإلا فإن المحدثين سابقا لما يذكرون أن فلان يحفظ 300000 حديث، مثل لما يقول البخاري مر معنا ذكرناه، قال أحفظ 300000 حديث صحيح 300000 حديث ضعيف. هذا التعداد ليس للمتون، وإنما التعداد للأسانيد، فقد يكون المتن الواحد له إسنادين أو 3 أو 4 أو 10. هذه الأسانيد يعدونها ضمن ما يحفظه الحافظ، ولا شك أن هذا من الصعوبة بمكان، وهذا كما ذكرنا أنه يدل على قوة حفظهم رحمهم الله تعالى. ذكرنا أمثلة على ذلك ومما يذكر في يعني صعوبة حفظ هذه الأحاديث، لا أحد الشعراء أظنه الهمداني، قال له الهمداني، له مقامات، وكان يسمع القصيدة الواحدة من مرة واحدة يحفظها، فكان يعني يقلل من شأن حفاظ الحديث، يقول حفظ الحديث أسهل من حفظ هذه المعلقات والأشعار، وأنا أحفظها أسمعها مرة واحدة أحفظها، فكيف يقال فلان حافظ وفلان حافظ؟ فسمع به الحاكم النيسابوري رحمه الله، فكتب جزءا صغيرا من الحديث فأرسله إليه، فقال لك أسبوع تأتي وتقرأه حفظا. فلما مر الأسبوع ما استطاع أن يحفظه بأسانيده، يقول قرأ فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، قال هذه أسماء مشتبهة بعضها يدخل في بعض. فقال بعد ذلك الحاكم: حتى تعلم قوة حفظ أهل الحديث ولا تستهن بهم. فسكت بعد ذلك. هذا كله يدل على قوة حفظ هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الزيادات على الصحيحين. وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم: قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال إلا أنه يصفو له شيء كثير. قلت: في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما لذلك، والله أعلم.
هنا ذكر الزيادات على الصحيحين. مر معنا أننا ذكرنا أن الصحيحين ليس فيهما كل الحديث الصحيح، بل إن البخاري ومسلم رحمه الله تعالى كان عندهم أحاديث صحيحة ولم يذكروها في الصحيحين. ومر معنا أن الإمام مسلم قال ماذا؟ ليس كل حديث عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت ما أجمع عليه. أما قول ابن الأخرم رحمه الله وهو شيخ الحاكم، يقول: قل أن يفوتهما شيء من الأحاديث الصحيحة. اعتقد أهل العلم هذه العبارة، بل قالوا أنه فاتهما كثير من الحديث الصحيح. لكن بعض أهل العلم حمل قوله على ما كان على شرطهما، يعني قل ما فاتهما من الأحاديث التي على شرط البخاري وعلى شرط مسلم. ولا شك أن شرط البخاري ومسلم شديد في قضية اختيار الرجال واختيار ما رواه. ومن قال إن الحاكم استدرك عليهما أحاديث كثيرة أخطأ في هذا. لماذا؟ لأن الحاكم رحمه الله تعالى يأتي إلى رجال البخاري ومسلم، فإن وجد الحديث مروي أو وجد الحديث مرويا وفيه جميع الرجال كلهم من رجال البخاري ومسلم، يقول ماذا؟ على شرط البخاري ومسلم. فإن نظر في الرجال فوجد أن الرجال كلهم روي لهم في البخاري، قال على شرط ماذا؟ البخاري. وإن جاء وجد السند كله من رجال مسلم، قال على شرط مسلم. هذا خطأ. لماذا خطأ؟ لأن الإمام مسلم الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله ينتقون من أحاديث الرجال، ينتقون من أحاديث الرجال، فيأتي حديث ملفق بين رجالهم وهم لم يروه على هذا الوجه، فيقول ماذا؟ على شرط البخاري ومسلم، وهو في الحقيقة ليس على شرط البخاري ومسلم. مثال ذلك لما يأتي الحاكم في حديث رواه سماك عن عكرمة عن ابن عباس، فيقول سماك على شرط مسلم وعكرمة على شرط البخاري، أو سماك روى له البخاري، وعكرمة مذكور في البخاري في الصحيحين، وابن عباس أيضا كما هو معلوم صحابي. فلما ينظر إلى سماك وهو مروي له في الصحيحين، وينظر إلى عكرمة وهو مروي له في الصحيحين، يقول ماذا؟ على شرط البخاري ومسلم. لكن لما نلاحظ أن البخاري ومسلم لم يخرجوا من سماك أو عن سماك عن عكرمة، لأنه متكلم في رواية سماك عن عكرمة. وقد يروي عن بعض الرواة المضعفين في بعض شيوخهم، فيكون شيخه في البخاري لكن البخاري لم يروي لهذا الشيخ من رواية تلميذه، فيأتي من لا ينتبه فيقول هو على شرط البخاري أو على شرط مسلم. وهذا الذي درج عليه الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى، فننتبه إلى قول الحاكم على شرط البخاري وعلى شرط مسلم، حتى ننظر هل روى البخاري على هذه الهيئة وهذه الصورة، وهل رواه مسلم على هذه الهيئة وهذه الصورة. فإن وجدناه على هذه الهيئة وهذه الصورة قلنا أنه صحيح على شرط البخاري وعلى شرط مسلم. لذلك جاء الذهبي بعد ذلك أيضا، وإما أنه خالف الحاكم أو وافقه أو سكت عنه بحسب ما رآه الذهبي رحمه الله تعالى. إذن الشاهد أننا ننظر إلى الهيئة التي أخرج البخاري فيها هذا الحديث، والصورة التي جاء بها من سلسلة الرجال، وكذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين يؤخذ منها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة، كصحيح أبي عوانة وأبي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم، وكتب أخرى.
نعم، هذه الكتب تسمى المستخرجات، هذا من فنون التأليف في الحديث. ومعنى المستخرج أن يأتي المصنف إلى كتاب من الكتب فيروي نفس متون الأحاديث عن طريقه هو، فيلتقي بشيخ المصنف أو شيخ شيخه فيسمى مستخرج. يأتي رجل إلى الأحاديث، أحاديث البخاري رحمه الله، فلا يرويها عن طريق البخاري، وإنما يرويها بإسناده هو إلى أن يصل إلى شيخ البخاري، يعني يتجاوز البخاري، أو أنه يصل إلى شيخ شيخه، فهذا يسمى مستخرج على البخاري، كما هو مستخرج أبو بكر الإسماعيلي، إسماعيلي على البخاري، وأبو عوانة على مسلم، وأبو نعيم الأصبهاني على الصحيحين، هذا يسمى مستخرج. وهذا فيه ذكر أهل العلم فيه جملة من الفوائد، منها أنه قد يكون هناك زيادات في بعض ألفاظ الحديث، فهذه الزيادة يحكم عليها بالصحة والضعف بالنظر إلى إسناد المؤلف. قد يكون في شيوخه أو شيخ شيوخه قبل أن يلتقي بشيخ البخاري فيه ضعف، فيحكم على هذه الزيادة بحسب هذا الإسناد. ومن الفوائد أيضا تقوية الحديث بكثرة طرقه عند الترجيح بين الأحاديث. ومن فوائد المستخرجات أيضا أحيانا يرد في المتن بعض الأسماء المبهمة، يقال رجل أو فلان، فيأتي النص عند المستخرج فيه تسمية هذا الرجل، أو قد يكون صحابي لم يسمى فيأتي في إسناد المستخرج ذكر هذا الصحابي. وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت 7 فوائد للمستخرجات، فالمستخرجات لا شك أن لها فوائد كثيرة، لكن ينتبه إلى أنه لا يكتفى بالعزو إلى الصحيحين بالنظر إلى المستخرج فقط. يعني قد يكون الشخص عنده فقط كتاب المستخرج، مستخرج مثلا لأبي عوانة، فينظر في كل حديث يريده المستخرج أو المصنف رحمه الله فيقول ماذا؟ رواه مسلم. اعتمادا على أن أبو عوانة استخرج على مسلم، وهذا قد يقع فيه الخطأ. فلا نعزو الحديث إلى الأصل وهو الصحيح إلا أن نقابل بين النصين، أو أن نجد المستخرج نفسه نص على أن هذا هو عين لفظ الإمام مسلم أو عين لفظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فإذا لا نغتر في أن نقول هذا اللفظ رواه مسلم اعتمادا على مستخرج أبي عوانة، ونقول هذا اللفظ رواه البخاري اعتمادا على مستخرج أبي بكر الإسماعيلي أو البرقاني، أو أن نقول هذا اللفظ متفق عليه اعتمادا على مستخرج أبي نعيم الأصبهاني. نعم.
وكتب أخرى التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيدا ومتونا.
نعم، ترتيبها على القوة على حسب ما ذكره المؤلف، يعني أفضلها قوة هو صحيح ابن خزيمة، ثم يليه صحيح ابن حبان، ثم يليه مستدرك الحاكم وهو أضعفها. وهذه الكتب وإن سماها أصحابها صحاح لكنها ليست بمقام صحيح البخاري وصحيح مسلم. لماذا؟ لأنه نبه، سبق أن ذكرنا، نبه ابن حجر وغيره أن ابن خزيمة وابن حبان لا يفرقون بين الحديث الصحيح والحديث الحسن، كله يسمونه ماذا؟ حديث صحيح. ومعلوم أن ابن حبان يتساهل في توثيق كثير من المجاهيل، فشرطهما ليس بقوي مثل شرط البخاري وشرط مسلم، لكن أحاديثهما هي صحيحة عندهما. فلما يذكر ابن خزيمة الحديث في صحيحه هو صحيح عنده، لكن يحتاج إلى دراسة وما يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى دراسة ونظر. وأيضا من الأشياء التي وقع فيها الخلل عندهم أنهم اعتمدوا واحتجوا بأحاديث الطبقة الثانية التي يأتي بها البخاري ومسلم من باب الاستشهاد والاعتضاد بجانب أصل روي بإسناد الدرجة الأولى. أما هؤلاء يأتون إلى أصحاب الطبقة الثانية فيجعلونها أصلا من الأصول فيعتمدونها في الحكم على الحديث بالصحة. وسيأتي الكلام عن المستدرك الحاكم لماذا كان أضعف هذه الكتب. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.
وهذا لا شك أن مسند الإمام أحمد من أجل الكتب المصنفة في الحديث، وهو من أوسعها مع جلالة قدر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وسيأتي أيضا الكلام عن المسند وكلام المؤلفين أو العلماء أن المسند للإمام أحمد رحمه الله تعالى من أجود الكتب، وأنه يخلو من الحديث الموضوع، وأن ما فيه من الضعيف قليل بالنسبة إلى الصحاح. وهناك كتب تناولت هذا الموضوع سيأتي بيانها إن شاء الله. نعم.
وكذلك يوجد في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ومسندي أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد.
إذن سبب إيراد هذه الكتب هو بيان أن أو الرد على ابن الأخرم حين قال أنه قل ما فات البخاري ومسلم من الحديث الصحيح، فذكر أن هذه الكتب فيها كثير من الأحاديث الصحيحة التي ليست موجودة في لا في صحيح البخاري ولا في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. والكتب المؤلفة على المسانيد إذا قيل مسند فمعناه أنه رتب على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، على مسانيد الصحابة، فيقال حديث أبي بكر حديث عمر غير ذلك. أما المعاجم فهي على ترتيب شيوخ المصنفين رتبوهم على حروف المعجم، يأتي إلى شيوخه ويرتب شيوخه على حروف المعجم ثم يروي الأحاديث أحاديث شيوخه، يقول أحاديث الشيخ فلان أو أحاديث الشيخ فلان، فيجمع أحاديث شيوخه مع ترتيب شيوخه على أحرف المعجم، هذا يسمى المعاجم. نعم.
ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو.
نعم، هنا هذه المسألة، ابن أبو عمرو بن الصلاح صاحب المقدمة الذي ذكرناه فيما سبق كان من آرائه المشهورة أنه يمنع التصحيح بعد هذه الكتب، قال أنه لا يجوز لشخص الآن يأتي ويحكم على حديث بالصحة ولم يسبقه إليه أو إلى الحكم بصحته أحد من الأئمة السابقين. وهذا المذهب له رحمه الله تعالى مذهب المرجوح، رد عليه أهل العلم كثيرا، رد عليه النووي ورد عليه العراقي وابن حجر وغيرهم، وقالوا أن الباب مفتوح لطالب العلم وللعلماء أن يدرسوا الأحاديث فيحكمون على حديث بصحته ولو لم يوجد من صححه قبله. وابن الصلاح رحمه الله تعالى كما نظر الفقهاء إلى غلق باب الاجتهاد بعد الأئمة، وهو أيضا قول مرجوح في باب الفقه، فكذلك هو حاول غلق باب الاجتهاد في دراسة الأحاديث وتصحيحها، وهذا أيضا قول مرجوح. نعم.
وقد جمع الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة ولم يتم، كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم والله أعلم.
أهل العلم يثنون على كتاب المختارة للضياء رحمه الله تعالى، ويجعلونه لقوة شرطه في اختيار الأحاديث يقدمونه حتى على ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، فيعلون من مقام هذا الكتاب، وهذا الكتاب أيضا لم يتم كما ذكر، وطبع منه أجزاء يعني أظن 11 جزءا أو هكذا. نعم.
وقد تكلم الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه.
الصواب أن أحاديث المستدرك وأحاديث غيره أنه ينظر إليها بميزان القواعد العلمية والحديثية التي بها يحكم على الحديث هل هو صحيح أو حسن أو ضعيف. وأما إطلاق أنه ما لم نجد من صححه ووافقه من الأئمة فنحكم عليه بالحسن، فهذا يعني ليست قاعدة مضطردة، بل كثير من الأحاديث التي حكم عليها الحاكم بأنها على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما ونجد أنها ليست بصحيحة أو ضعيفة، ليست بصحيحة أو ضعيفة. لذلك ابن حجر رحمه الله تعالى قسم ما في المستدرك للحاكم ثلاثة أقسام، قسم ما في المستدرك من الأحاديث الحاكم إلى ثلاثة أقسام. قال القسم الأول ما كان إسناده محتجا به على الوجه الذي احتج به البخاري ومسلم، وهنا نرجع إلى المفهوم الصحيح لشرط البخاري وشرط مسلم، ليس فقط ذكر الرجال وإنما ذكر الرجال مع الصورة التي روى بها البخاري وروى بها مسلم. فما كان على هذه الهيئة فالصواب، فنوافق الحاكم حين يقول على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهم. الثاني ما كان رجاله لهم رواية في الصحيحين لكنها ليست على الهيئة والصورة التي روى لها أو بها البخاري وروى بها مسلم، فهنا لا نسلم له في قوله أنه على شرط الصحيحين أو على شرط أحدهم. والقسم الثالث ما ليس لرجاله ذكر لا في البخاري ولا في مسلم، فهنا لا نوافقه أصلا على قوله أنه على شرط البخاري أو أنه على شرط مسلم أو على شرطهما، لأن أصلا وجد فيه من الرجال من ليس لهم رواية لا في البخاري ولا في مسلم. وابن حجر رحمه الله تعالى يذكر أن من أسباب كثرة الضعيف في المستدرك للحاكم أن الحاكم كتب الكتاب أولا ثم رجع يبيضه ويصححه، فوافته المنية في ثلثه. لذلك وجد ابن حجر أن أكثر الحديث الموضوع والضعيف هو في آخر المستدرك. لماذا؟ لأنه ما وصل إلى مراجعة كتابه وتبييضه وتصحيحه، بخلاف أول الكتاب فقل فيه الحديث الضعيف بالنسبة إلى آخر الكتاب. وهذه يعني حجة أو علة ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قلت في هذا الكتاب أنواع من الأحاديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، وقد اختصره شيخنا أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع فيه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث، والله أعلم.
نعم، وكتب الذهبي هذه مطبوعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: موطأ مالك. تنبيه: قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم. وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة، ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي ومصنف الزبيدي ومصنف عبد الرزاق ابن همام وغير ذلك. وقد كان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف. وقد قال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمة، ومن أجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله. هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور.
نعم، هنا لما تكلم عن الموطأ لإمام مالك، حين الحديث عن نوع الصحيح لا بد من ذكر الموطأ لإمام مالك رحمه الله تعالى. ويحكم أهل العلم على الأحاديث التي رفعها ووصلها الإمام مالك رحمه الله تعالى بأنها كلها صحيحة، وإنما الخلل الذي يقع في الموطأ هو في الأحاديث المنقطعة والبلاغات، حين يقول بلغنا كذا وبلغنا كذا، بلغنا عن فلان، فهذه ينظر هل توجد متصلة أو لا توجد متصلة، فإن لم توجد متصلة فيحكم عليها بالضعف. فهذا مما قلل شأن أو منزلة الموطأ في مقابل الصحيحين، وإلا فإن الموطأ جليل القدر بلا شك. ومن إنصاف الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لما أمره الخليفة أبو جعفر المنصور بأن يجمع الناس على كتابه رفض ذلك، وقال: الناس اطلعوا على أشياء لم أطلع عليها. هذا من تواضعه رحمه الله تعالى. فهذا منزلة الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى. والموطأ اعتنى به أئمة كثير في شرحه والعناية به ودراسة أسانيده وبلاغاته وفقهه وغير ذلك. ومن أوسع الكتب التي اعتنت بالموطأ كتابي ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وهما كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار. كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار كلاهما كتابان عظيمان جليلان الفائدة. ويذكر أهل العلم جملة من الفروق بينهما، وكلا الكتابين مطبوع، وكتابان ضخمان. التمهيد الصنعة الحديثية فيه أكبر، والاستذكار الصنعة الفقهية فيه أكبر. التمهيد رتبه على معجم، على معجم الشيوخ، وأما الاستذكار فرتبه على ترتيب الموطأ على أبواب الفقه. وأهل العلم لما يذكرون الكتب التي من درسها كان عالما يذكرون هذا الكتاب من ضمن هذه الكتب، فيذكرون ثلاثة كتب: المغني لابن قدامة، والمحلى لابن حزم، والتمهيد أو الاستذكار، أو يذكرون التمهيد لابن عبد البر رحمه الله تعالى. وبعض أهل العلم يقول كما ذكر الذهبي رحمه الله قال: لولا ابن عبد البر لما راح ابن حزم ولا جاء. إن كثيرا من الأسانيد والروايات والحكم على الرجال استفادها ابن حزم من ابن عبد البر رحم الله الجميع، وإلا فإن ابن حزم لا يبلغ مرتبة ابن عبد البر في الحديث ولا غيره. يذكرون أنه سئل عن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى صاحب السنن فقال مجهول، لم يعرف صاحب السنن الترمذي بعيسى الترمذي رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي. وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح فيه نظر، وإن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم، فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير.
هنا يتكلم عن إطلاق لفظة الصحيح على كتب السنن، سنن الترمذي وسنن النسائي، وهذا من التساهل من هؤلاء الأئمة كما قال في الألفية: ومن عليهما أطلق الصحيح فقد أتى تساهلا صريحا. ومن عليهما أطلق الصحيح فقد أتى تساهلا صريحا، لأنه في أحاديث السنن عموما جملة من الأحاديث الضعيفة، بل يذكرون أن الترمذي كما سيأتي في الحسن أن الترمذي سنن الترمذي وسنن أبي داود من مظان الحديث الحسن، فيكثر فيها الحديث الحسن عن الحديث الصحيح. وأشد هذه السنن الأربع شرطا وأقلها ضعيفا هو النسائي رحمه الله، مع أنه آخره، ثم يليه أبو داود، ثم يليه الترمذي، ثم أكثرهم تساهلا ابن ماجه رحم الله تعالى الجميع. لكن كتب هذه السنن الأربعة من أجل كتب الحديث فقها وأسانيدا وذكرا لصحة الحديث وعلله وغير ذلك، وهي التي تسمى الكتب الستة مع الصحيحين. نعم.
قال رحمه الله
طبعا قوله نبهنا عليه في الأحكام الكبير، هذا كتاب كبير لابن كثير رحمه الله تعالى، وجد مؤخرا وأخذ في تحقيقه بعض الرسائل العلمية في بعض الجامعات، وإلا فإن كثيرا ممن حقق الكتاب أو من ذكر هذا الكتاب سابقا يقول ليس له وجود ولا يعرفون عنه شيء، لكنه وجد في مخطوطات الجامعة الإسلامية في المدينة وفي غيرها، وجد منسوبا إلى غيره، ما حققوا وجدوه أنه لابن كثير وهو كتاب الأحكام الكبير. نعم.
مسند الإمام أحمد. وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل وموضوعة كأحاديث فضائل مرء وعسقلان والبرث الأحمر عند حمص وغير ذلك كما قد نبه عليه طائفة من الكفار. ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا مع أنه لا يوازيه مسند في كثرته وحسن سياقته أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200.
تكلم هنا عن مسند الإمام أحمد، ولا شك أن مسند الإمام أحمد من الكتب الجليلة القدر، لكن لا يقال عنه صحيح لأنه فيه الصحيح وهو الأكثر بلا شك، وفيه شيء من الضعيف وفيه شيء من الحسن. وأما هل يوجد في المسند حديث موضوعة أو لا يوجد، هذا موطن النزاع بين العلماء. ابن الجوزي ذكر جملة من الأحاديث أو بعض الأحاديث حكم عليها بالوضع وهي في مسند الإمام أحمد، واستنكر قوله جملة من العلماء. ومن هذا قول الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة، قال: الحق أن أحاديثه جياد، والضعاف منها إنما يوردها للمتابعات، وفيه القليل من الضعاف الغرائب الأفراد أخرجها ثم صار يضرب عليها شيئا فشيئا وبقي بعده بقية. يعني أن المسند للإمام أحمد رحمه الله تعالى أكثره أحاديث جياد بين الصحيح والحسن، وجد فيه بعض الأحاديث الضعيفة التي يوردها للاستشهاد، يعني أن ضعفها خفيف وليس شديد الضعف. وأما بعض الأحاديث المستنكرة فإن الإمام أحمد رحمه الله حين قرأ عليه ابنه عبد الله المسند مرة أخرى جعل يضرب على بعض الأحاديث، وهذا موجود في المسند، وأنا جمعت قرابة 20 موضعا في المسند قال الإمام أحمد بعد الحديث يقول عبد الله: فأمر أحمد بالضرب على هذا الحديث، أو قال لي أبي اضرب عليه، يعني أنه نقح هذه الأحاديث المستنكرة المستغربة، وبقي فيها بعض الأحاديث المستنكرة المستغربة لكنها شيء قليل ونزر يسير. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى له كتاب في هذا الموضوع، ورد على ابن الجوزي القول المسدد في الذب عن المسند أو مسند الإمام أحمد، وله أيضا الحاشية أو ذيل للمدراسي. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أيضا له كتاب نفيس في هذا، رد فيه على أحد المؤلفين يقال له الهاشمي أو عبد القدوس الهاشمي الذي تبع الكوثري في الزعم أن المسند لا يصح أصلا نسبته للإمام أحمد، وقال أيضا أن القطيع الراوي عن عبد الله أضاف فيه كثيرا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، يعني أن القطيع جاء وتحكم في المسند وأضاف إليه كثير من الأحاديث. ورد عليه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه هذا النفيس، وذكر أن القطيع لم يزد أصلا شيئا على المسند. ثم بعد التحقيق ذكر أن القطيع ذكر 4 أحاديث فقط، وهذه 4 أحاديث 3 منها ذكرها الإمام أحمد في موضع آخر مسنده بإسناده، وليست من زيادات القطيع، وإنما زيادات القطيع الأكثر في كتاب الإمام أحمد فضائل الصحابة وليس في المسند. فمن المستحسن يعني قراءة هذا الكتاب بما فيه من جليل الفوائد. نعم.
الكتب 5 وغيرها، وهكذا قول الحافظ أبي الطاهر السلفي في الأصول السلفي في الأصول الخمسة، يعني البخاري ومسلما وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه. وقد أنكره ابن الصلاح وغيره، قال ابن الصلاح: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهوي وعبيد الله بن موسى وغيرهم، لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه.
نعم، هنا ذكر اصطلاح أو تسمية أبي طاهر السلفي رحمه الله البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي، يعني أخرج ابن ماجه من الكتب الستة، سماها الأصول الخمسة، وقال أنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب. تنازع العلماء في مفهوم كلامه في قوله اتفق على صحتها، فمن وجهها على أن مقصوده اتفق على أن أحاديثها كلها صحيحة، ومر معنا أن هذا غير مسلم إلا في البخاري ومسلم، وبعضهم وجه كلامه على أنه اتفقوا على صحة أصولها وليس على صحة جميع أحاديثها، فقالوا أن هذا قد يكون له وجه. ولا شك أن الكتب الستة هي في القدر أعلى من هذه الكتب المسانيد والمعاجم التي ذكرها رحمه الله تعالى. نعم.
التعليقات التي في الصحيحين. وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة، قيل إنها 14 موضعا. وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح وربما رواه مسلم. وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه.
إذن هنا يتكلم رحمه الله تعالى عن مسألة مهمة، وهي المعلقات في الصحيحين. في الأخير نبه على أن المعلقات التي في الصحيحين هي في الأصل، مما ينبغي أن يعلم، أنها ليست على شرط البخاري، يعني ما أورده البخاري معلقا وليس على شرطه، وإنما يذكره لعلة من العلل. طيب، ما حكم هذه المعلقات؟ المعلقات حين يقول باب كذا وكذا قال الحسن البصري كذا وكذا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فيعلقه بدون ذكر إسناده، لأن المعلق سيأتي معنا أنه ما أسقط المؤلف من مبتدأ إسناده راو أو راويين، يعني يسقط شيخه أو شيخ شيخه أو إلى القائل، هذه تسمى معلق. بعض الناس يقول ما يطلق هذه القاعدة، وهذا غير صحيح، أنه يقول ما جاء بصيغة الجزم فهو صحيح وما جاء بصيغة التمريض فهو ضعيف، هذا الإطلاق غير صحيح. والمقصود بما جاء على صيغة الجزم أن يقول البخاري قال، يعني ينص على القول، قال روى جاء أو عن. أما صيغة التمريض فيقول روي قيل، يأتي على البناء للمجهول، يذكر يروى، هذه تسمى صيغة التمريض. والتفصيل في ذلك النقطة مهمة، أن ما في البخاري من المعلقات على أنواع، وهذا خلاصة كلام ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت، وهي فائدة جليلة. أولا، إما مرفوعات، وما معنى المرفوع سيأتينا، وهو ما أضيف إلى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وإما موقوفات، وهو ما أضيف إلى الصحابة. وإما ما لم يصرح بقائله، يعني يذكر فقط المتن ولا يذكر من قال هذا المتن. نأتي إلى النوع الأول وهو المرفوعات، الأحاديث المرفوعة التي لم يوصل البخاري إسنادها في صحيح، فهي على نوعين: يعني في هذا الموضع الموضع المعلق ذكره معلقا ولم يذكر إسناده، فهو على نوعين. النوع الأول من المعلقات
المرفوعة،
المعلقات المرفوعة. النوع الأول من المعلقات المرفوعة ما يوجد في موضع آخر من كتابه موصولا، فهنا زال الإشكال وحكمنا بصحته. لماذا؟ لأنه وصله في موضع آخر، وإذا وصله في موضع آخر فهو حديث صحيح أو قول صحيح وانتهى. يعني نقول رواه البخاري موصولا في باب كذا وباب كذا، لكن ما سبب تعليقه هنا؟ يذكر أن يذكرون أن البخاري من عادته أن لا يكرر الحديث إلا لفائدة، فإن ضاق مخرج الحديث يعني ما وجد للحديث إلا إسناد واحد وليس هناك لفظ زائد في هذا المتن، فهنا لا يكرره البخاري. فما دام أنه لم يكرره ذكره ماذا؟ معلقا، ووصله في موضع آخر. لكن عادة البخاري لو كان فيه فائدة أو له إسناد آخر أو لفظ آخر يذكره مرة أخرى ويكرره، لكن ما دام أنه ليس فيه فائدة فهنا يختصر ويذكره معلقا. إذن سبب التعليق هو الاختصار. النوع الثاني ما لم يوجد معلقا في الصحيح موصولا في الصحيح، وجد فقط ماذا؟ معلقا. فهذا على صورتين، فهذا يأتي على كم صورة؟ على صورتين، وهي التي قلنا أنها إما بصيغة الجزم أو بصيغة التمريد. فما كان بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عنه، صحيح إلى من علقه عنه، ويبقى النظر في من بعده. صحيح إلى من علقه عنه ثم يبقى النظر في من بعد من ذكره في الإسناد. فبعض هذا أو بعض هذه المعلقات يلتحق بشرط البخاري، وبعضها لا يصل إلى شرطه، يكون صحيحا لكن لا يصل إلى شرطه، وبعضها قد يكون ضعيفا من جهة الانقطاع خاصة، يكون ضعيفا من جهة الانقطاع. إذن ما جزم به البخاري من المعلقات ولم يوجد موصولا في موضع آخر، الخلاصة أنه صحيح إلى من علقه عنه، يبقى ما بعده من الرجال المذكورين في الإسناد، فقد يصل إلى شرط البخاري وقد لا يصل إلى شرط البخاري ويكون صحيحا، وقد يكون ماذا؟ ضعيفا من جهة الانقطاع. وأما ما كان بصيغة التمريض مما لم يذكر في موضع آخر فهذا جزما لا يصل إلى شرط البخاري، يعني هو أورده بصيغة التمريض إشارة إلى أنه لا يمكن أن يصل إلى شرط البخاري، لكن منها ما هو الصحيح قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، وهذا الضعيف قد يكون ضعيف ينجبر يعني ضعيف يسير الضعف، وقد يكون ضعيفا لا يرتقي إلى أو شديد الضعف، وهذا إذا كان شديد الضعف بيّنه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ولا يتركه حتى في المعلقات، حتى في المعلقات يبينه ولا يتركه. إذن هذا في المرفوعات. وأما الموقوفات التي على الصحابي فهو إما أن يجزم بها فهذا صحيح عنده، وإما أن لا يجزم ويأتي بصيغة التمريض فهذا إشارة إلى أن فيها ضعف وانقطاع. وأما ما لم يصرح بقائله من الأحاديث فهذه منها ما هو الصحيح وهو الأكثر، ومنها ما يكون ضعيفا. إذن خلاصة المعلقات أنها تحتاج إلى ماذا؟ إلى دراسة. وكيف ندرس هذه المعلقات؟ كيف نعرف صحتها من ضعفها؟ بالنظر إليها في مكان آخر موصولة. يعني لما يأتينا، هذه قاعدة عامة في الأحاديث وفي الموقوفات، لما يأتينا قال البخاري قال ابن عباس كذا وكذا، كيف نعرف صحته؟ ننظر من روى هذا الأثر في كتب أخرى موصولة ويأتي بإسنادها تاما، فإن أتى بإسنادها تاما ننظر هل إسنادها صحيح أم إسنادها ضعيف. وأوسع من جمع هذه المعلقات ويعني وصلها وذكر أسانيدها ومن رواها ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابين، في هدي الساري مقدمة فتح الباري، وفي كتابه المطبوع في 5 مجلدات تغليق التعليق، تغليق التعليق. وأما المعلقات في صحيح مسلم فهي قليلة بالنسبة للمعلقات في صحيح البخاري، وأهل العلم اختلفوا في تعدادها، منهم من أوصلها إلى 12، منهم من أوصلها إلى 11، منهم من أوصلها إن زادت أعلى ما قيل أنها 14 معلقا، وابن حجر حقق أنها لا تصل إلا إلى 12 معلقا، تصل إلا 12 معلقا. وهذه أيضا رواها الإمام مسلم، كل هذه المعلقات رواها في موضع آخر موصولة. يعني الإشكال الأكثر في معلقات البخاري، أما مسلم فكلها رواها موصولة إلا حديث واحد وهو حديث في التيمم. هذا ما يتعلق في قضية المعلقات.
وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة. وقد رده ابن الصلاح فإن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال: إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة. وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار، وقال أخطأ ابن حزم من وجوب فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. قلت: وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بيناه في كتاب الأحكام ولله الحمد.
هذه مسألة، لو قال البخاري أحيانا يذكر في ما يرويه متصلا يقول قال لنا، فأهل العلم اختلفوا هل هو من المعلقات أو ليس من المعلقات، هل هو موصول أو غير موصول. مثال ذلك حديث الملاهي، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: سيكون في أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ابن حزم رحمه الله تعالى قال هذا حديث لا يصح. لماذا؟ لأن البخاري رواه لم يصرح بالتحديث ورواه معلقا فهو لا يصح، لأن البخاري قال قال هشام بن عمار ولم يقل حدثنا هشام بن عمار. لكن الصواب أن ما يذكره البخاري ومسلم بقوله قال لنا، ويكون المنقول عنه أو المروي عنه من شيوخه، فإن الصورة صورة التعليق لكنه يحمل على ماذا؟ على الاتصال، لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري، لكنه لم يقل حدثنا وإنما قال لنا لأسباب. إما أنه قيل أنه ليس على شرطه، هشام بن عمار ليس على شرط البخاري فقال قال لنا ولم يقل حدثنا، يعني يريد ينبه القارئ أنه ليس على شرطه لكنه صحيح. وقيل أنه قال قال لنا لأنه رواه عنه مناولة ومذاكرة وليس سماعا، فقال قال لنا، لكنه متصل أو غير متصل؟ متصل، وقول ابن حزم في هذا الموضع ضعيف ولا يصح. ومع هذا الحديث نفسه روي متصلا بأسانيد أخرى غير صحيح، غير ما رواه البخاري رحمه الله تعالى، وصله الطبراني والبيهقي وابن عساكر بأسانيد وطرق كثيرة، وحققها وبينها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه تحريم الملاهي أو تحريم آلات الطرب. تحريم آلات الطرب للألباني رحمه الله تعالى تكلم عن هذا الحديث، وأيضا في سلسلة الحديث الصحيحة، وبين صحة هذا الحديث ودلالته على حرمة الغناء. والحديث أيضا رواه أبو داود والإمام أحمد وغيره متصلا، فلا إشكال في تعليق البخاري له أو في إرادة البخاري له على صورة التعليق.
ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدار قطني وغيره، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به، لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد. وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه والله أعلم. حاشية. ثم وقفت بعد هذا على
نعم هنا ينبه رحمه الله أن الأمة تلقت الكتاب، كتاب البخاري وكتاب مسلم، بالقبول، وتلقي الأمة لهما بالقبول دليل على صحة هذين الكتابين وقوتهما، إلا أحاديث يسيرة انتقدها الدارقطني رحمه الله تعالى. والدارقطني رحمه الله تعالى لما انتقدها لم ينتقدها لضعفها، وإنما انتقدها أنها ليست على شرط البخاري ومسلم، لأنه له كتاب التتبع والإلزامات. التتبع أورد أحاديث يرى أنها ليست على شرط البخاري ومسلم، لكن أهل العلم درسوها، درس ما يتعلق بالأحاديث التي انفرد بها البخاري ابن حجر في هدي السالم، ودرس ما انتقده الدارقطني على الإمام مسلم رحمه الله تعالى شيخنا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى في كتابه بين الإمامين مسلم والدارقطني، وبين أن الصواب في الأغلب الكثير مع الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيما انتقده الدارقطني. وأما الجانب الآخر للدارقطني هو الإلزامات، وهذا باب من الزيادة، يعني أن الدارقطني يقول يلزم مسلم أن يخرج هذا الحديث، وهذا ليس فيه يعني انتقاد على البخاري وعلى مسلم. إذن مما يقوي البخاري ومسلم هي قضية ماذا؟ أن الأمة تلقت كتابيهما بالقبول، وهذا الذي ذكره ابن الصلاح وأيده ابن كثير رحمه الله تعالى. ويبقى نقطة أخيرة في الحديث الصحيح، وهو ما ذكره عن شيخه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، نعم، وهي نقطة مهمة.
قال رحمه الله: حاشية. ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونة، إنه نقل أنه
مضمونه
أنه نقل القطع بالحديث أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسفرائيني والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وأبو يعلى بن الفراء وأبو الخطاب وابن الزاغوني وأمثالهم من الحنابلة وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية. قال: وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسفرائيني وابن فورك. قال: وهذا مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة.
هنا أشار إلى نقطة مهمة، النقطة السابقة في بيان أن الأمة تلقت هذين الكتابين بماذا؟ بالقبول، فلزم صحة هذه الكتب أو هذه الأحاديث المروية في هذه الكتب. أشار إلى نقطة مهمة أخرى، وهي قضية أن الأحاديث سواء في البخاري ومسلم التي صحت وتلقتها الأمة بالقبول فإنها تفيد القطع والعلم وإن كانت آحادا. ومن هنا يظهر قول من قال إن أحاديث الآحاد تفيد الظن، هذا قول استنكره شيخ الإسلام تيمية واستنكره شيخ الإسلام أو العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا القول وهو أن أحاديث الآحاد الصحيحة تفيد الظن قول أصلا ما أحدثه إلا أهل البدع، وأول من أحدثه هم المعتزلة والجهمية بغرض ماذا؟ رد أحاديث الصفات والطعن في أحاديث العقيدة وغيرها، لأنهم يقولون العقائد لا تبنى إلا على اليقين، فما دامت أنها لا تبنى إلا على اليقين جاءت هناك أحاديث عارضت أقوالهم وبدعهم وآراءهم في نفي الصفات والتعطيل وغيرها، فما وجدوا حجة في ردها إلا اختراع هذه القاعدة وهو أن حديث الآحاد يفيد الظن، فقالوا لا يمكن أن تبنى العقائد على الظن وإنما تبنى على اليقين. إذن الخلاص أننا نرد هذه الأحاديث. لماذا تردونها؟ قالوا لأنها آحاد والآحاد تفيد الظن والظن لا يقبل في الاعتقاد. فمناقشة أهل العلم لهذه الحجة تأتي من أوجه، من هذه الأوجه ما ذكره هنا أن حديث الآحاد الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول يفيد القطع واليقين لا يفيد الظن، ومن قال أنه يفيد الظن فهذا قول باطل وافق فيه أهل البدع. وقد ينخدع بعض المصنفين في الأصول أو في المصطلح فيقول حديث الآحاد يفيد الظن مطلقا هكذا، وهذا ما تنبه إلى مداخل هؤلاء في نفي الصفات وتعطيل وإدخال عقائدهم الفاسدة. وأيضا من مناقشتهم أن حديث الآحاد لو أفاد الظن فإنه تبنى عليه العقيدة، تبنى على الحديث الآحاد، وأدلة ذلك كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن، وهو واحد أم جماعة؟ واحد. أرسل معاذ في ناحية وأرسل أبو موسى الأشعري في ناحية أخرى، وهذا واحد وهذا واحد، فخبره خبر آحاد ولا متواتر؟ آحاد. وأول ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الاعتقاد، فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه الشهادة، التوحيد هو الاعتقاد، لم يقل له بلغ الأحكام لأنها تبنى على الظن ثم سأرسل معك جماعة أخرى حتى يبلغ العقيدة، لأن العقيدة لا تبنى إلا على التواتر ولا يؤخذ بالآحاد، بل أمره أول ما يبلغ العقيدة، بل رسله الذي وكتبه التي يرسل بها إلى الملوك يرسل آحاد الصحابة، وتقام الحجة على هؤلاء الملوك بآحاد الصحابة في دخولهم الإسلام أو عدم رضاهم بالإسلام، وهذا أمر مستقر عند الصحابة أن خبر الآحاد يعمل به ويؤخذ باليقين. لذلك لما جاء غيرت القبلة وكان الصحابة في مسجد بني سلمة أو مسجد قباء يصلون صلاة الظهر أو العصر إلى جهة بيت المقدس، وهم يصلون سمعوا قائلا يقول تغيرت القبلة إلى الكعبة، فما قالوا هذا خبر آحاد فنبقى على صلاتنا حتى ننتظر ما يؤكده، تغيروا وهم داروا وهم يصلون وقبلوا حديث الآحاد. وهذا أدلته كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أفعال الصحابة. إذن الصواب أن حديث الآحاد يفيد العلم واليقين، بل حكى أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى ونقله الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة أن هذا إجماع السلف وإجماع أهل الحديث، أن هذا بالإجماع، وهذا لا شك أنه هو الحق الذي لا مرية فيه،
وابن القيم من أراد التوسع، ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة في مختصرها ذكر 21 دليلا كلها تدل على أن خبر الآحاد يفيد العلم واليقين. ومن أقواله رحمه الله: ومن له أدنى إلمام بالسنة والتفات إليها يعلم ذلك، ولولا وضوح الأمر في ذلك لذكرنا أكثر من 100 موضع، فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة وإجماع التابعين وإجماع أئمة الإسلام، ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة، وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء، وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك، بل صرح الأئمة بخلاف ذلك. وعبارة ابن مظفر السمعاني يقول إن أخبار الآحاد، يعني لما ذكر قولهم هم يقولون إن أخبار الآحاد لا تقبل فيما طريقه العلم، يعني تفيد الظن، قال: هذا رأس شغب المبتدعة في رد الأخبار. إن الخبر إذا صح عن رسول الله ورواه الثقات والأئمة وأسندوه خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله وتلقته الأمة بالقبول، فإنه يوجب العلم. هذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة، وأما خلاف ذلك فهذا قول اخترعه القدرية والمعتزلة، وكان قصدهم رد الأخبار، وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت ولم يتقنوا أو يقفوا على مقصودهم من هذا القول. وهنا نتنبه إلى أن أهل البدع يذكرون بعض القواعد الأصولية والفقهية وغيرها، ومقصدهم إمرار عقائدهم، فلا يتنبه لهم إلا من أتقن العقيدة وكان ذا قدم ثابت في العلم. هذا ما يتعلق بمباحث الصحيح، إن شاء الله بعد الاستراحة استريح 10 دقائق نكمل بعد الاستراحة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، انتهينا من النوع الأول وهو الصحيح، نشرع الآن بإذن الله عز وجل في النوع الثاني وهو الحسن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني الحسن، وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور، وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر، عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقدم عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه، وقد تجشم كثير منهم حده. فقال الخطابي:
نعم، هنا ينبه رحمه الله تعالى، وهذا سبق أن بيناه في تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، ذكرنا أول من قسم هذا التقسيم وهو الترمذي رحمه الله تعالى، وسيأتي تعريف الترمذي للحسن، وبينا أن الحسن على قول جمهور العلماء أنه حجة، حاله كحال الصحيح، لكن الصحيح لا شك أنه أقوى منه، لكن في الاحتجاج والعمل حاله كحال الصحيح. وبين أن هذا المبحث وهذا النوع وهو الحسن من الأنواع التي وقع فيها الخلاف الكبير بين أهل العلم في تعريفه وضبطه، وبين أنه من الأنواع العسيرة. لماذا؟ لأن أهل العلم يختلفون في فهمه وفي حده في ضوابطه، لأنه يرجع إلى درجة الرجل، هذا الرجل إذا خف ضبطه كما سيأتي بيانه على الصحيح في تعريف الحسن. والذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة أو الموقظة قال في تحرير معناه اضطراب، في تحرير معناه اضطراب، وقال أيضا: ثم لا تطمع أن للحسن قاعدة تندرج تحتها كل الحديث الأحاديث الحسان. قال: فأنا في إياس من ذلك، فأنا في إياس من ذلك،
لماذا؟ قال فكم من حديث تردد فيه الحفاظ، هل هو حسن أم ضعيف أم صحيح؟ بل أحيانا الحافظ وحده تجد أنه يختلف قوله في الرجل أو في الحديث، هل هو صحيح أو هو حسن. لكن العلماء رجحوا أفضل التعاريف في الحسن على ما سيأتي بيانه، وذكروا في ذلك 16 تعريف للحسن، ذكروا 16 تعريف للحسن.
وقد تجسم كثير منهم حده، فقال الخطابي: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. قال: وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. قلت: فإن كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، فالحديث الصحيح كذلك، بل والضعيف وإن كان بقية الكلام من تمام الحد فليس هذا الذي ذكره مسلما له، أن أكثر الحديث من قبيل الحسان، ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء.
إذا ذكر أولا تعريف الخطابي في كتابه معالم السنن أن الحديث الحسن هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث ويقبله العلماء، واعترضوا على هذا التعريف بأنه لا يمكن التمييز على هذا التعريف بين الصحيح وبين الضعيف وبين الحسن، لأن الصحيح ممكن أن تقول أنه عرف مخرجه اشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث ويقبله العلماء استعمله الفقهاء، بل أحيانا الحديث الضعيف ممكن أن ينطبق عليه هذا التعريف، ضعيف لكنه عرف مخرجه وعرف رجاله اشتهر رجاله لكن بالضعف واستعمله كثير من الفقهاء وهو ضعيف، فهذا الحد غير جامع ولا مانع للحسن. التعريف الثاني هو تعريف الحافظ أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى.
لا. تعريف الترمذي للحديث الحسن: قال ابن الصلاح: وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قاله، ففي أي كتاب له قاله وأين إسناده عنه؟ وإن كان
نعم، هنا ذكر تعريف الترمذي رحمه الله، والترمذي ذكر للحسن 3 شروط. الشرط الأول أن لا يكون في إسناده أن هو متهم بالكذب، يعني أنه يكون ضعفه خفيف وليس مما يقال عنه أو عن حديثه أنه حديث موضوع، وهذا مما يقول عنه العلماء في ألفاظ الجرح أنه لين أو مقبول أو صدوق. والشرط الثاني أن لا يكون فيه شذوذ، والشرط الثالث أن تتعدد طرقه. ابن كثير استنكر ثبوت هذا عن الترمذي وقال: أين هذا وما هو إسناده إلى الترمذي؟ وهذا مما استعجبه استغربه العلماء، لأنه موجود في سننه الترمذي، في السنن ذكر في آخره، ختمه بكتاب العلل الصغير، وفي هذا الكتاب نص قال: وما قلت عنه حسن فإنه، وذكر هذه الشروط 3. فكلام الترمذي موجود، وما ذكرنا قال: وما ذكرنا في كتابنا هذا حديث حسن، فإنما أردنا حسن إسناده عندنا كل حديث، ثم ذكر الشروط 3. فهو لا شك أنه ثابت عن الترمذي رحمه الله تعالى. نعم.
وإن كان فهم من اصطلاحه في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح، فإنه يقول في كثير من الأحاديث: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
اعترض اعتراض آخر بناء على أن هذا التعريف لم يثبت على الترمذي، هو ثابت وغير ثابت؟ ثابت، لكن اعترض آخر قال: كيف يقول الترمذي الحسن ما تعددت طرقه، وهو أحيانا في بعض الأحاديث يقول حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ هذا خالف تعريفه أو لم يخالف؟ خالفه من أي جهة؟ جهة تعدد الطرق. والجواب عن هذا أيضا أن الترمذي تكلم عما قال عنه حسن، ولم يتكلم عما قال عنه حسن غريب أو حسن صحيح أو حسن صحيح غريب، هذه مصطلحات أخرى. فإذا لا يرد هذا الاعتراض أيضا، لماذا؟ لأنه اعتراض على الترمذي قال أو عرف الحسن فقط، وأما ما ذكره من لفظ الترمذي قال حسن غريب، وهذا سيأتي أيضا مراد الترمذي على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم.
تعريفات أخرى للحسن. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، وقال بعض المتأخرين: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به.
هذا تعريف ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وذكره في كتابه العلل المتناهية والموضوعات. قال حديث الذي ضعفه ضعف قريب محتمل ويصلح العمل به. نعم.
ثم قال الشيخ: وكل هذا مستبهم.
الشيخ هنا من هو؟ ابن الصلاح. نعم.
وكل هذا مستبهم لا يشفي العليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح. وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان. أحدهما
الآن يذكر ترجيح ابن الصلاح ولتعريف الحسن. ما هو تعريف الحسن؟ بين أن الحسن على نوعين. نعم.
أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مسدور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. قلت: لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه، والله أعلم.
ما الذي ذكره هنا عنه؟ أنه أحيانا يقول حسن غريب، فلا يمكن، قال لا يمكن أن يحمل هذا على كلام الترمذي. لماذا؟ لأن الترمذي يقول حسن غريب، وهذا أجبنا عنه. نعم، يحمل على كلام الترمذي على قوله فقط حديث حسن وليس حسن غريب. نعم.
قال: القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. قال: وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي. قال: والذي ذكرناه يجمع بين كلامهما.
هنا بين ترجيحه رحمه الله لتعريف الحسن، وهذا أفضل الأقوال في الحسن أو في تعريف الحسن، أن الحسن ينقسم إلى قسمين. الحديث الحسن ينقسم إلى قسمين: إما حسن لذاته، وإما حسن لغيره. تعريف الترمذي ينطبق على الحسن لغيره، لأنه ذكر تعدد الأوجه، وتعريف الخطابي ينطبق على الحسن لذاته. وأفضل التعريف هو ما ذكره ابن حجر ورجحه غيره، أن تعريف الحديث الحسن لذاته هو مثل تعريف الصحيح لذاته، إلا أننا قلنا في الصحيح لذاته تام الضبط، فهنا نقول خفيف الضبط. فإذا هو الحديث الصحيح إلا أن خف ضبطه. لذلك لما عرف الحديث الصحيح قال: فإن خف ضبطه فهو الحسن، فإن خف ضبطه فهو الحسن. وأما الحسن لغيره فهو الحديث الضعيف الذي تعددت طرقه. فإذا يكون الحسن لغيره لا بد فيه من شرطين. حسن لغيره لا بد فيه من شرطين: الشرط الأول تعدد الطرق، والشرط الثاني أن يكون الضعف فيها خفيفا محتملا قابلا للمتابعة والشواهد، يعني مما يجبر، لأنه بعض الأحاديث قد يكون الضعف فيها شديدا، فهذا وإن تعددت طرقه لا ينتقل إلى الحسن ويبقى ضعيف، لأن جميع الطرق التي رويت فيه كلها فيها مما يقال عنه ضعيف جدا أو كذاب أو وضاع أو متهم بالكذب مما لا يقبل في المتابعات والشواهد. فإذا هذا خلاصة قول أهل العلم في قضية حديث أو تعريف الحديث الحسن، أنه كم قسم؟ حسن لذاته وحسن لغيره. هل حسن لذاته هو صحيح إلا أنه خف ضبطه، نفس الشروط الخمسة إلا أنه خف الضبط، والحسن لغيره هو الضعيف تعددت طرقه مع كون ضعفه يسيرا. وهذا الذي يقول عنه ابن حجر في التقريب مقبول أو لين، فهذا مما يقبل في المتابعات والشواهد. وأما الحسن لذاته فهو الذي يقول عنه صدوق يهم قليلا، فهذا مما يكون حديثه حسن. نعم.
قال الشيخ أبو عمرو: لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا، لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا كرواية الكذابين والمتروكين، ومنه ضعف يزول بالمتابعة، كما إذا كان راويه سيء الحفظ أو روى الحديث مرسلا فإن المتابعة تنفع حينئذ، ويرفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة، والله أعلم.
هنا بيّن قاعدة مهمة في قضية المتابعات ومتى ينتقل الحديث إلى حديث حسن لغيره، وهذا الذي أشرنا إليها، أنه لا يكون شديد الضعف بحيث أن رجاله لا يمكن أن يقبلون في المتابعات ولا يمكن أن يصلون إلى مرحلة الانجبار، بحيث أنه ينتقل حديثه بتعدد الطرق من كونه ضعيفا إلى حسن. فهنا القاعدة صحيحة، لكن التمثيل الذي مثل به ابن الصلاح تمثيل غير صحيح. حديث الأذنان من الرأس بين العلماء أن ضعفه ليس بشديد الضعف في طرقه، فهو ينتقل إلى الحسن، وهذا الذي أيضا بينه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الحديث الصحيح. يقول الشيخ الألباني في كتاب الأرواء، قال: وعليه، ذكر هذه القاعدة أيضا، قال: وعليه فليس كل ضعيف يصلح في باب الاعتبار، فليس كل ضعيف يصلح في باب الاعتبار. أين مضان الحسن؟ أين يكثر الحديث الحسن؟ هذا ما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن. قال: وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكره، ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدارقطني. أبو داود من مضان الحديث الحسن. قال: ومن مضان،
نعم، هنا تكلم عن الترمذي وأنه أصل في معرفة الحديث الحسن، وقوله أصل أنه أول من قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام كما سبق بيانه. وذكرنا سابقا أن هذا الاصطلاح يوجد في كلام المتقدمين، لكن لا يقصدون به المعنى الاصطلاحي، وذكرنا بعض مقاصدهم في ذلك، هذا سبق الحديث عنه وبيانه. وأفضل الكتب في هذا الموضوع من حيث تقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام وبيان معاني اصطلاحات المتقدمين في تعريف الحسن، هو كتاب تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف، إلى صحيح وحسن وضعيف، شيخنا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى، بيّن مصطلحات العلماء يحيى بن معين وعلي بن المديني والإمام أحمد والبخاري وغيرهم في مرادهم بلفظة الحسن، ورجح وبيّن الصواب في تعريف الحديث الحسن، فهو كتاب نافع في هذا الباب. نعم.
قال: ومن مضانه سنن أبي داود، روينا عنه أنه قال: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. قال: وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه. قلت: ويروى عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو حسن. قال ابن الصلاح: فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد فهو حسن عند أبي داود.
قلت الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل كتاب مفيد ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه. فقوله وما سكت عليه فهو حسن ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له.
ذكر سنن أبي داود رحمه الله تعالى وأنه من مضان الحديث الحسن. وعبارة أبي داود رحمه الله التي ذكرها هنا قال ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وهن شديد بينته ولما وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. لا يوجد في نسخة من نسخ رسالته هذه ذكرها في رسالة له صغيرة رحمه الله تعالى إلى أهل مكة مطبوعة رسالة أبي داود إلى أهل مكة ذكر فيها منهجه في السنن. وعباراته كلها في نسخ هذه الرسالة كلها قوله صالح ولم يقل حديث حسن. إذن لم يذكر أبو داود قوله حسن وإنما قال صالح. وأهل العلم اختلفوا في معنى قوله صالح واختلفوا فيما سكت عنه أبو داود. فقال بعضهم أن ما سكت عنه أبو داود فمعناه أنه حسن عنده ويحتج به. وذهب آخرون إلى ما أعم من ذلك فقالوا أنه ما سكت عنه فهو مما يستشهد به وليس بشديد الضعف. والصواب في ذلك أن ما سكت عنه أبو داود فمعناه أنه ليس فيه ضعف شديد لكن قد يكون ضعيفا وقد يكون حسنا وقد يكون صحيحا. ويدل على ذلك قوله وما كان فيه وهن شديد بينته وما لم أذكر فهو صالح. إذن يبقى ما لم يكن فيه وهن شديد والضعيف وأيضا يبقى ما كان في درجة الحسن وأيضا الصحيح. لذلك ابن حجر رحمه الله ذكر أن ما سكت عنه أبو داود أربعة أقسام منه ما سكت عنه وهو في الصحيحين ومنه ما سكت عنه وهو حسن لذاته ومنه ما سكت عنه وهو حسن لغيره. وهذا هو الكثير فيما سكت عنه في قضية حسن لذاته وحسن لغيره. ومنه ما سكت عنه وهو من رواية من لم يجمع على تركه يعني ضعفه خفيف. وكل هذه المراتب تصلح إما للاستشهاد أو للاعتضاد والمتابعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى كتاب المصابيح للبغوي.
يعني أورد بعد ذلك كلام ابن كثير رحمه الله في قوله أن هناك رسالة أخرى للآجري أبي عبيد وهي مطبوعة في مجلد سؤالاته لأبي داود. هناك أحاديث أبو داود نفسه ضعفها وهو في سننه قد سكت عنه. هذا يدل على أنه قد يسكت عن ما يراه ضعيف.
قال وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له. وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة.
نعم هذا اصطلاح خاص للبغوي رحمه الله ولا يشكل على قضية تعريف الحسن وغيرها. فقوله هنا البغوي في كتابه المصابيح ذكر في المقدمة أن ما رواه البخاري ومسلم أو أحدهما فإني أقول عنه صحيح وما كان في السنن أقول عنه حسن. فهذا الصلاح خاص بالبغوي في هذا الكتاب وهذا من باب الفائدة. وهو من المهم معرفة اصطلاحات العلماء لأن اصطلاح العالم إذا لم تعرفه قد يلتبس عليك الأمر. وهذا يذكره أهل العلم في باب أنه ما من كتاب يدخل مكتبتك أو تقتنيه إلا تحرص على قراءة مقدمته حتى تتميز لك، أو عندك اصطلاحات العلماء فتعرف مناهجهم اصطلاحاتهم. ومن أوضح ذلك ومن وهو مما يحتاجه طالب العلم خصوصا من يدرس في علم المصطلح والحديث، وهو كتاب الحافظ ابن حجر تقريب التهذيب، يعني له فيه مصطلحات خاصة ورموز وأرقام لا بد لطالب علم الحديث أن يعرفها، وإلا كيف يبني عليها معرفة الدرجات والطبقات؟ ذكر في المقدمة الطبقات، وذكر كيف يذكر سنة وفاة هذا الرجل أو المترجم له. أحيانا مثلا يقول فلان وفلان وفلان توفي سنة، قال مثلا يقول من الطبقة الرابعة توفي سنة 50، فيأتي القارئ ويقول لما تسأله متى توفي هذا الشيخ أو هذا الراوي يقول لك مباشرة ماذا؟ سنة 50. وهذا لا يعرف اصطلاح الحافظ. اصطلاح الحافظ نعم لما يقول من الرابعة معناه زد 100 على سنة الوفاة التي يذكرها، فعنده من الثالثة إلى الثامنة تزيد 100، لما يقول من الرابعة توفي سنة 50 معناه أنه توفي سنة 150. كيف تعرف هذا؟ بمعرفة اصطلاحات العلماء. أحيانا يحيى بن معين يقول مثلا لا بأس به، في الاصطلاح العام أن لا بأس به في مرتبة الصدوق، وهو حديث الحسن، حديثه حسن، لكن لما نعرف اصطلاح يحيى يقصد لا بأس به أي أنه ثقة. فمسألة اصطلاحات العلماء ومعرفتها من الأمور المهمة أن يعرفها طالب العلم، خصوصا في العلم الذي يتقنه. أحيانا اصطلاحات للعلماء، أحيانا ابن حجر يقول شيخ الإسلام، من شيخ الإسلام؟ يقصد البلقيني، وبعضهم يقول شيخ الإسلام ويقصد ابن تيمية. القاضي، من هو القاضي عند الحنابلة؟ من هو القاضي عند الشافعية؟ من هو القاضي عند الأحناف؟ مصطلحات تتميز بها العلوم ويتميز بها المرادات والأشخاص أيضا. نعم.
قال صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث. قال والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللا.
يعني أن العلماء أحيانا يقولون حديث صحيح، وأحيانا يقولون حديث حسن، وأحيانا يقولون حديث إسناده صحيح أو إسناده حسن. هل هناك فرق؟ ينبه هنا على الفرق. لما يقول حديث إسناده صحيح أي أنه اشترط أو ضمن لك ثلاثة شروط، شروط الخمسة للصحة، ما هي؟ اتصال السند والضبط والعدالة. فلما يقول إسناده صحيح ضمن لك الثلاثة، لكن لم يضمن لك انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. لكن لما يقول حديث صحيح ضمن لك الخمس، طبعا بنظرته هو ضمن لك الخمس، منها انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. ونفس الشيء لما يقول حديث حسن وإسناده حسن. نعم.
قول الترمذي حسن صحيح. قال وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر، فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح. قلت وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الإسناد، وفي هذا نظر أيضا، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك. والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث، أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالصحة، فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، والله أعلم.
هنا ذكر رحمه الله تعالى ما مراد الترمذي لما يقول حديث حسن صحيح. مر معنا وشرحنا مراد الترمذي من قوله ماذا؟ حسن. يبقى ما مراد الترمذي لما يقول حسن صحيح، أو يقول حسن صحيح غريب، أو صحيح غريب؟ كيف يجمع بين الصحة والحسن؟ الصواب في ذلك أن الحديث الذي يطلق عليه حسن صحيح إما أن يكون له إسناد واحد، وإما أن يكون له أكثر من إسناد. إما أن يكون له إسناد واحد، وإما أن يكون له أكثر من إسناد. فإن كان له إسناد واحد فيكون معناه أن أهل العلم اختلفوا فيه، فبعضهم رأى أنه ماذا؟ صحيح، وبعضهم أنه رأى أنه حسن. واضح؟ هذا إذا كان له إسناد واحد، يعني اختلفوا في رجاله، منهم من رأى رجاله رجال صحيح، ومنهم من رأى رجاله رجال أنه حسن. وعلى هذا القول أيهم أعلى، صحيح ولا حسن صحيح؟ صحيح، لأن الصحيح ما اختلف في رجاله، وأما حسن صحيح اختلف في رجاله، فيكون الترتيب صحيح حسن صحيح ثم حسن. وعلى هذا يطلق أيضا، لأنه ليس له إلا سند واحد، وعلى هذا يطلق حديث حسن صحيح غريب. إذن زال الإشكال الذي أورده ابن كثير، كيف يقول غريب؟ إذن الترمذي يقول غريب للذي له إسناد واحد. الوجه الثاني أنه يكون له أكثر من إسناد، فيكون معنى قول الترمذي حديث حسن صحيح أي أن هناك أسانيد صحيحة وهناك أسانيد حسنة. إذن كثرت طرقه فكانت من هذه الطرق ما هو صحيح، ومن هذه الطرق ما هو حسن. إذن على هذا الوجه أيهم أعلى، حسن صحيح أم صحيح؟
حسن
صحيح. لماذا؟
فيه الحسن،
لأن فيه الحسن وفيه الصحيح، كثرت طرقه، وما كثر طرقه أكثر مما قل طرقه، لأن هذا صحيح فقط، لكن هذا زاد عليه أن هناك حديث صحيحة وزاد طرق أخرى قوته وهي حسنة، ويكون الثالث هو الحسن. فهذا ترجيح هو ما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو الذي يعني أزال هذا الإشكال تماما. لذلك قال في آخر هذا الكلام، قال بهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. وهذا الذي يرجحه كثير من العلماء في معنى قول الترمذي حديث حسن صحيح. نعم.
قال رحمه الله النوع الثالث الحديث الصحيح، قال وهو ما لم يجتمع الضعيف، قال وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم، ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، فينقسم جنسه إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعطل وغير ذلك.
طبعا هنا جاء إلى الحديث الضعيف، والضعيف تعريفه أنه كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول، وهذا أفضل من تعريف ابن الصلاح أنه قال لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن، لأن ما لم تجتمع فيه صفات الحسن هو أصلا لم تجتمع فيه صفات الصحيح، فلا حاجة لذكر الصحيح. لذلك العلماء عبروا، هو التعبير الأفضل كما عبر به ابن حجر رحمه الله، قال كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول، فيشمل الصحيح والضعيف والحسن. كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول، ومثله لما يقول ابن كثير فقد واحدة من صفات الصحة أو أكثر، نقول الأفضل أن يعبر بقوله فقد واحدا من صفات القبول، فقد واحدا من صفات القبول. بعد ذلك ذكر جملة من هذه الأنواع التي تندرج تحت الضعيف، وبعض أهل العلم أوصلها إلى 50 نوع، وبعضهم أوصلها إلى 42 نوعا، بعضهم أوصلها إلى 63، بعضهم 64. هذه كلها تقسيمات وتفصيلات وتعداد، المهم أننا نعرف أنواع الضعيف وأقسامه على ما سيأتي. ويرجع بعض العلماء سبب الضعف عموما إلى أمرين، والأنواع هذه كلها تندرج في أحد الأمرين: إما سقط في الإسناد، وهذا يدخل فيه سقط في الإسناد، يدخل فيه المنقطع والمرسل والمعضل والمعلق وغيرها، وإما طعن في الراوي، وهذا يدخل فيه الشاذ والمنكر والمضطرب وغير ذلك. هذان السببان الرئيسان: إما سقط في الإسناد، وإما طعن في الراوي. الدرس القادم إن شاء الله غدا نكمل ما توقفنا عليه، وجزاكم الله خيرا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.